يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. هل هلالك يا رجب مرحى لأيامك العلوية السخية الوافرة؟ في السنة 57 للهجرة الشريفة، في مثل يوم غد، ولادة إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. سلام على إمامنا الزاهر وركننا الفاخر وعزنا الظاهر أبي جعفر محمد الباقر، سلام عليه وعلى القائم من ذريته إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري ورحمة الله وبركاته، وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها أسئلة أجوبة صور وحقائق من واقعنا الشيعي المرجعي المرجئي البتري العباسي التافه. الحلقة 20 بعد 300. القمر الفضائي، قناة الحقائق، والصوت الشيعي المميز. نحن في قناة القمر نعاهدكم أيها الشيعة الزهرائيون المهدويون أن نعمل دائما وفقا لرسالة صاحب الأمر صلوات الله عليه لشيعته. طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكاره.
أشهد أن نبيا ولي الله. أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي ولي الله
اشهدي يا زهراء، نحن براء من ضلال عقائدي مراجع حوزة النجف وكربلاء قناة القمر الفضائي. لا تنسوا أهم قانون في عصر الغيبة والظهور. يوم الظهور لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل الظهور، أو كسبت في إيمانها خيرا بما مهدت زمان الغيبة للمشروع المهدوي العظيم. لا تنسكم الدنيا ذلك، ستندمون إذا فات الأوان. من أحب عمل قوم أشرك في عملهم، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله. يا من تريد أن تكون شيعيا زهرائيا مهدويا منتظرا إمامك، ممهدا لمشروعه العظيم، شاركنا بدعائك، وشاركنا بمتابعة برامجنا على الشاشة الصغيرة وعلى الشبكة العنكبوتية، وشاركنا بتوجيه شباب الشيعة إلى شاشتنا، وشاركنا ماليا ولو بدولار واحد شهريا، وشاركنا إعلاميا عبر الإنترنت بنشاطك العقائدي المستمر، شاركنا في هذه الخدمة الزهرائية المهدوية كي تدخر شيئا لما بعد الموت. الموت آت، رضينا أم لم نرضى؟ إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول: لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي. جرب أن تشاركنا هذه الخدمة ولو لمرة واحدة وتذوق حلاوة طعم هذه الخدمة، إنه التوفيق. مع تحيات مؤسسة القمر للثقافة والإعلام، القمر الفضائية، القمر للنشر. في أمان الله. في الحلقة الماضية وعدت الأخ العزيز سيف الله الفضلي من بغداد أن أجيبه على سؤاله الذي ورد في رسالته التي بين يدي عن السفياني، وتحديدا عن موقف الشيعة من السفياني، وبشكل خاص السؤال عن شيعة العراق. ما هي علاقة شيعة العراق بالسفياني بحسب ما جاء في أحاديثهم الشريفة؟ هناك كم من أحاديث المخالفين تحدثت عن السفياني وعن علاقة الشيعة في العراق به، ما بين السلب والإيجاب. لا شأن لي بأحاديثهم، سأحدثكم من رواياتنا وأحاديثنا التي جاءت في كتبنا المعروفة لدينا. الحديث عن السفياني حديث متشعب لكثرة الروايات التي عندنا بخصوصه، وأنا لا أريد أن أغطي كل التفاصيل فذلك يحتاج إلى وقت طويل. خلاصة ما أريد بيانه في هذه الحلقة: هناك سيناريوهان. السيناريو الأول السفياني ستأتي قواته إلى العراق وسيؤذي شيعة العراق أذى كبيرا، وهناك سيناريو آخر من أنه سيؤذي بعض شيعة العراق، أما الأعم الأغلب فإنهم سيبايعونه بعد أن تستقر قوات السفياني في النجف. مراجع النجف، عمائم النجف ستكون إلى جانب السفياني في مواجهة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وهذا هو السيناريو الأخطر. المعطيات على أرض الواقع تشير إلى أن السيناريو الذي سيتحقق في العراق هو السيناريو الثاني إذا كنا في زمان قريب من ظهور السفياني، والذي سيكون ظهوره في زمان قريب من ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. سأعرض بين أيديكم لقطات من الأحاديث على سبيل المثال. هذا الحديث حديث طويل، سأأخذ منه لقطة ترتبط بموضوع الحلقة. إنني أقرأ عليكم من غيبة النعماني، شيخنا النعماني توفي سنة 360 للهجرة، طبعة أنوار الهدى، إنها الطبعة الأولى 1422 هجري قمري، قم المقدسة صفحة 289. حديث طويل، يبدأ سنده صفحة 288، رقم الحديث 67، بسنده عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، ويبعث السفياني جيشا إلى الكوفة إمامنا قبل هذا ماذا يقول إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه؟ ثم لا يكون له همة إلا الإقبال نحو العراق، همته هي هذه. ثم لا يكون له همة إلا الإقبال نحو العراق، ويبعث السفياني جيشا إلى الكوفة. الإمام يتحدث عن الفترة الزمانية التي سيتغلب فيها السفياني على الشام بعد أن يعتلي منبر دمشق، بعد أن يكون قد سيطر على سوريا بتمامها، همته العليا، همته الأولى باتجاه العراق، ويبعث السفياني جيشا إلى الكوفة وعدتهم 70,000، فيصيبون من أهل الكوفة قتلا وصلبا وسبيا. فبينهم كذلك إذ أقبلت رايات من قبل خراسان وتطوي المنازل طيا حثيثا، وتطوي المنازل طيا حثيثا، إما أن الإشارة إلى وسائل النقل السريعة، أو أن الإشارة إلى أنهم جاءوا مسرعين لإنقاذ النجف وأهل النجف من السفياني. وفعلا سيندحر جيش السفياني ويعود أدراجه إلى سوريا بعد أن تصل القوات الخراسانية من إيران، بحسب هذا السيناريو، بحسب هذه الصورة. ويبعث السفياني جيشا إلى الكوفة وعدتهم 70,000، فيصيبون من أهل الكوفة قتلا وصلبا وسبيا. فبين هم كذلك إذ أقبلت رايات من قبل خراسان وتطوي المنازل طيا حثيثا، ومعهم نفر من أصحاب القائم. ثم يخرج رجل من موالي أهل الكوفة في ضعفاء، فيقتله أمير جيش السفياني بين الحيرة والكوفة. هذه مجموعة أحداث ذكرتها الرواية التي حدثنا بها جابر الجعفي عن إمامنا الباقر. أنا لا أريد أن أتوغل في كل التفاصيل الصغيرة، إنما أريد أن أعرض بين أيديكم لقطات من خلال ما تحدثت رواياتنا الشريفة. صفحة 310، إنه الباب 18، الحديث الأول بسنده عن عيسى ابن أعين عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الرواية مهمة، مهمة جدا. الإمام يقول: السفياني من المحتوم، وخروجه في رجب. المراد من خروجه في رجب أن يكون ظاهرا مبسوط اليد على سوريا، وإلا فإن حركة السفياني ستبدأ في شهر محرم من السنة التي تسبق سنة الظهور، وهي سنة زوجية. أتحدث عن السنة التي يبدأ السفياني تحركه فيها في شهر محرم. من شهر محرم إلى نهاية شهر جمادى الثانية وبداية شهر رجب سوف يتغلب السفياني على كل الرايات في سوريا. في بداية شهر رجب، في الأسبوع الأول من شهر رجب، سيكون قد بسط نفوذه على سوريا. فحربه 6 أشهر من بداية محرم إلى نهاية جمادى الثانية. في شهر رجب يكون السفياني قد ظهر بشكل علني في الشام وصار معتليا على منبر دمشق. السفياني من المحتوم، وخروجه في رجب، ومن أول خروجه إلى آخره، من أول خروجه في شهر محرم حينما يبدأ تحركه في السيطرة على سوريا، ومن أول خروجه إلى آخره 15 شهرا، 6 أشهر يقاتل فيها من محرم إلى جمادى الثاني في السنة التي تسبق سنة الظهور. 6 أشهر يقاتل فيها، فإذا ملك الكور الخمس، سيطر على الشام، الكور الخمس المناطق المهمة في بلاد الشام، ملك 9 أشهر تبدأ من شهر رجب تستمر إلى نهاية تلك السنة، يكون الظهور في شهر محرم، يستمر بقاء السفياني من بداية سنة الظهور إلى 3 أشهر إلى نهاية ربيع الأول، وهنا ستنتهي فتنة السفياني. ومن أول خروجه إلى آخره 15 شهرا، 6 أشهر يقاتل فيها، فإذا ملك الكور الخمس ملك 9 أشهر ولم يزد عليها يوما. الرواية مهمة جدا وواضحة جدا. الحديث الثالث، صفحة 311 بسنده، عن محمد بن مسلم عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه. الحديث طويل، أخذ منه موطن الحاجة. الإمام في بداية الحديث وجه الكلام إلى الشيعة: اتقوا الله واستعينوا على ما أنتم عليه، على ما أنتم عليه من انتظار إمام زمانكم ومما يحيط بكم من الفتن والبلايا. اتقوا الله واستعينوا على ما أنتم عليه بالورع والاجتهاد في طاعة الله. الاجتهاد في طاعة الله أن يواصل الإنسان عبادته، أن يواصل الإنسان طاعته. حين أتحدث عن العبادة إنني لا أتحدث عن ركوع وسجود فقط. العبادة الحقيقية تبدأ بطلب معرفة إمام زماننا، وتنتهي بانتظار فرجه، أن نكثر من الدعاء بتعجيل الفرج، وهذا الإكثار بحسب ما أمرنا إمام زماننا صلوات الله عليه لا بد أن يصاحبه عمل كثير 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 في التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم. اتقوا الله واستعينوا على ما أنتم عليه بالورع والاجتهاد في طاعة الله، إلى أن يقول إمامنا الباقر: وكفى بالسفياني نقمة لكم من عدوكم. السفياني سيقضي على رايات الضلال في سوريا. السفياني سيقضي على الحكم العباسي في بغداد، وهذا التعبير يشخص فيه إمامنا الباقر من أن العباسيين في بغداد هم أعداء شيعة الحجة بن الحسن. قضية خطيرة جدا هذه. وكفى بالسفياني نقمة لكم من عدوكم. السفياني مثلما في أحاديثنا وفي رواياتنا سيقضي على رايات في سوريا، وسيقضي على الحكم العباسي في بغداد. وكفى بالسفياني نقمة لكم من عدوكم، وهو من العلامات لكم، مع أن الفاسق لو قد خرج في شهر رجب، إنه الخروج العلني، خروج انتصاره على رايات الشام، مع أن الفاسق لو قد خرج لمكثتم شهرا أو شهرين بعد خروجه، لم يكن عليكم بأس حتى يقتل خلقا كثيرا دونكم. فقال له بعض أصحابه: فكيف نصنع بالعيال إذا كان ذلك؟ قال إمامنا الباقر: يتغيب الرجل منكم عنه، يتغيب عن السفياني، يتغيب الرجل منكم عنه، فإن حنقه وشرهه فإنما هي على شيعتنا، وأما النساء على شيعتنا من الرجال، وأما النساء فليس عليهن بأس إن شاء الله تعالى. قيل: فإلى أين يخرج الرجال ويهربون منه؟ فقال: من أراد منهم أن يخرج يخرج إلى المدينة أو إلى مكة أو إلى بعض البلدان. الإمام ذكر المدينة وذكر مكة على سبيل المثال، إنما هو الخروج إلى أي مكان. قيل: فإلى أين يخرج الرجال ويهربون منه؟ فقال من أراد منهم أن يخرج يخرج إلى المدينة أو إلى مكة أو إلى بعض البلدان، ثم قال ما تصنعون بالمدينة وإنما يقصد جيش الفاسق إليها، لكن لو قصدوها فإن حالهم سيكون في أمن، مثل ما يظهر من روايات أخرى. ولكن عليكم بمكة فإنها مجمعكم، لأن مكة هي الأقرب إلى إمام زماننا، حيث أن بداية ظهوره الشريف ستكون من مكة. ولكن عليكم بمكة فإنها مجمعكم، مجمع المهدويين، وإنما فتنته حمل امرأة 9 أشهر ولا يجوزها إن شاء الله. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره؟ هيهات هيهات، ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله، وأقرت بالعجز والتقصير، وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنه أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه؟ لا كيف وأن وهو بحيث النجم من يد المتناولين ووصف الواصفين، فأين الاختيار من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟ أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟
الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، الحديث السابع، صفحة 313، بسنده عن خلاد الصائغ عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه: السفياني لا بد منه ولا يخرج إلا في رجب، هذا الخروج بعد غلبته، بعد انتصاره على الرايات في الشام. السفياني لا بد منه ولا يخرج إلا في رجب، فقال له رجل: يا أبا عبد الله، يخاطب الإمام الصادق صلوات الله عليه، إذا خرج فما حالنا؟ قال الإمام: إن كان ذلك فإلينا، إن كان ذلك فإلينا. إلى راية اليماني، تلك رايتهم، أو على الأقل إلى راية الخراساني الإمام حين يقول إن كان ذلك فإلينا، رايتهم هي راية اليماني، واليماني سيكون ظهوره في الوقت الذي سيظهر فيه السفياني، وكذلك الحال مع الخراساني. فقال له رجل من أصحاب الإمام الصادق يسأل الإمام: إذا خرج السفياني فما حالنا؟ قال الإمام صلوات الله عليه: إن كان ذلك فإلينا. الحديث التاسع صفحة 314 بسنده عن علي بن أبي حمزة قال: رافقت أبا الحسن موسى بن جعفر بين مكة والمدينة. هذا علي البطائني، هذه الرواية أيام كان على الهدى قبل أن يصبح مرجعا شيعيا كلبا منطورا، هذا هو المرجع الكلب، علي ابن أبي حمزة البطائني المرجع الشيعي الكبير، إنه الكلب الممطور. المراجع على أصناف، منهم المراجع الخنازير بحسب الروايات، ومنهم المراجع الكلاب. علي البطائني هذا من مراجع الشيعة الكلاب، ومن الكلاب الممطورة. في البداية كان حمارا من المراجع الحمير، ثم ترقى في الرتبة حتى صار كلبا ممطورا، ألا لعنة الله عليه. هذه الرواية أيام كان على الهدى. يقول: رافقت أبا الحسن موسى بن جعفر بين مكة والمدينة، فقال لي يوما: يا علي، لو أن أهل السماوات والأرض خرجوا على بني العباس لسقيت الأرض دماءهم حتى يخرج السفياني. يعني أن السفياني حينما يخرج لابد أن عباسيين يحكمون بغداد، هذا هو الذي يريد الإمام الكاظم أن يقوله. لو أن أهل السماوات والأرض خرجوا على بني العباس لسقيت الأرض دماءهم، يقتلون وسيبقى الحكم العباسي في بغداد حتى يخرج السفياني وهو الذي يقضي على حكمهم. لو أن أهل السماوات والأرض خرجوا على بني العباس لسقيت الأرض دماءهم حتى يخرج السفياني. قلت له، البطائني يقول للإمام الكاظم: يا سيدي، أمره من المحتوم؟ قال: نعم. ثم أطرف هنيئة، أطرف هنيئة، أطرق برأسه، يقال أطرق ويقال أطرف، ثم أطرف هنيئة ثم رفع رأسه وقال: ملك بني العباس مكر وخداع. إنه يتحدث عن الحكم العباسي الثاني، الكلام عن السفياني. السفياني لا علاقة له بالحكم العباسي الأول، حكم طويت صحائفه وانتهى. الحديث عن السفياني سيكون حديثا عن العباسيين في حكمهم الثاني في بغداد. الإمام هكذا قال: ملك بني العباس مكر وخداع، يذهب حتى يقال لم يبق منه شيء، ثم يتجدد حتى يقال ما مر به شيء. ما هذا نحن نشاهده الآن في زماننا في الحكم العباسي الشيعي في بغداد. تشتد الخلافات فيما بينهم حتى يبدو أن أمرهم سينتهي، ولكن المرجعية بمكرها وخداعها تتدخل، وحينئذ تعيد الحياة إليهم، تعيد الحياة إلى المجموعات العباسية الشيعية الحاكمة في بغداد. كم من انتخابات كادت أن تفشل بالتمام والكمال. السيستاني في اللحظات الأخيرة تدخل بمكره وخداعه وأعاد الحياة لتلك الانتخابات ولتلك المجموعات العباسية الشيعية. هذا نحن نشاهده. قد لا تنطبق الرواية على هذا الزمان، لكن الذي نشاهده على أرض الواقع يقارب هذا الوصف. ملك بني العباس مكر وخداع. المرجعية السيستانية متخصصة في المكر والخداع. ملك بني العباس مكر وخداع، يذهب حتى يقال لم يبق منه شيء، ثم يتجدد حتى يقال ما مر به شيء. الحديث 11 صفحة 315 بسنده عن الحسن بن الجهم قال: قلت للرضا: أصلحك الله، إنهم يتحدثون أن السفياني يقوم وقد ذهب سلطان بني العباس. فقال: كذبوا، إنه لا يقوم وإن سلطانهم لقائم. لابد من وجود حكم عباسي شيعي في بغداد. والسفياني هو الذي سيسقط هذا الحكم العباسي الشيعي في بغداد. ومرت علينا الرواية عن إمامنا الباقر إنه يعد الحكم العباسي الشيعي في بغداد يعده عدوا للشيعة المهدويين، وهذا ما يصدقه الواقع. نذهب إلى فاصل. عن الحسين بن المختار عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إذا هدم حائط مسجد الكوفة مؤخره مما يلي دار عبد الله بن مسعود، فعند ذلك زوال ملك بني فلان،
أما إن هادمه لا يبني.
عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، عام الفتح ينبثق الفرات حتى يدخل أزقة الكوفة. عن بدر ابن الخليل الأزدي قال: قال إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: آيتان تكونان قبل القائم لم يكونا منذ هبط آدم عليه السلام إلى الأرض، تنكسف الشمس في النصف من شهر رمضان والقمر في آخره. فقال الرجل: يا ابن رسول الله، تنكسف الشمس في آخر الشهر والقمر في النصف؟ فقال أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه: إني لأعلم بما تقول، ولكنهما آيتان لم تكونا منذ هبط آدم عليه السلام.
الكتاب الذي بين يدي هو الجزء 52 من بحار الأنوار للمجلسي، الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان. حديث طويل يبدأ في صفحة 217، إنه الحديث 80، نقله المجلسي عن كتاب كشف اليقين لابن طاووس. لابن طاووس علي رضي الدين ابن طاووس الداودي الحلي الحسني، بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن أنس بن مالك، وأنس ابن مالك ناصبي معروف من أعداء أمير المؤمنين. نقل حديثا فيه تفصيل، الحديث الذي كان بين أمير المؤمنين وراهب براثة، لما رجع الأمير من النهروان ومر بمنطقة براثة التي هي بغداد في زماننا هذا. حديث راهب براثة الحباب راهب براثة مع أمير المؤمنين ينقله أنس بن مالك، يحدثنا به جابر الأنصاري. الحديث لا يخلو من اختلال، على أي حال أذهب إلى موطن الحاجة، ويدخل جيش السفياني إلى الكوفة فلا يدعون أحدا إلا قتلوه، وإن الرجل منهم ليمر بالدرة المطروحة العظيمة. الدرة المطروحة يعني بإمكانه أن يأخذها، ليس هناك من مانع يمنعه أن يأخذها. وإن الرجل منهم من جيش السفياني ليمر بالدرة المطروحة العظيمة فلا يتعرض لها، ويرى الصبية الصغيرة فيلحقه فيقتله. صورة بشعة جدا. ويدخل جيش السفياني إلى الكوفة فلا يدعون أحدا إلا قتلوه، وإن الرجل منهم ليمر بالدرة المطروحة العظيمة فلا يتعرض لها، ويرى الصبي الصغير فيلحقه فيقتله. مثلما بينت لكم في أول حديثي، هناك سيناريوهان. سيناريو يؤذي فيه السفياني شيعة العراق بشكل عام، وتكون هناك مواجهة فيما بين الشيعة والسفياني. وسيناريو آخر وهو أن السفياني يؤذي بعض شيعة العراق، لكن الأعم الأغلب سيبايعونه. صفحة 222 من حديث طويل جاء مرويا في تفسير العياشي عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: أذهب إلى موطن الحاجة من ما يرتبط بالسفياني، ويظهر السفياني ومن معه حتى لا يكون له همة إلا آل محمد وشيعتهم، فيبعث بعثا إلى الكوفة. فيصاب أناس من شيعة آل محمد بالكوفة قتلا وصلبا، وتقبل راية من خراسان حتى تنزل ساحل الدجلة. يخرج رجل من الموالي ضعيف ومن تبعه، فيصاب بظهر الكوفة، يصاب بظهر الكوفة من قبل السفياني. مرت علينا رواية هي أوضح من هذه الرواية، قرأتها عليكم من غيبة النعماني. صفحة 264 الحديث 149 بسنده عن إسحاق بن عمار عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لا ترون ما تحبون حتى يختلف بنو فلان فيما بينه، بنو فلان بنو العباس، فإذا اختلفوا طمع الناس وتفرقت الكلمة وخرج السفياني. صفحة 272 رقم الحديث 167، وهذا الحديث لا يخلو من اختلال أيضا، حديث طويل عن الأصبغ ابن نباتة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، صفحة 273. ويبعث السفياني 130,000 إلى الكوفة، وينزلون الروحاء والفاروق. أسماء مواقع، وينزلون الروحاء والفاروق. المطبوع هنا الفارق في الحقيقة، لفظت الفاروق من دون أن ألتفت إلى هذه الكلمة لما أحفظه، فهذا النص في المصادر القديمة وردت فيه كلمة الفاروق وليست الفارق. ويبعث السفياني 130,000 إلى الكوفة وينزلون الروحاء والفارق، والصحيح الفاروق في النسخ القديمة من كتب الحديث. أسماء مواقع، فيسير منها 60,000 حتى ينزل الكوفة موضع قبر هود عليه السلام بالنخيلة، فيهجمون إليهم يوم الزينة، وأمير الناس جبار عنيد يقال له الكاهن الساحر. قلت لكم هذا الحديث فيه اختلال، اختلاله من جهة عدم تطابق مضامينه مع الروايات الصحيحة التي وردت في كتبنا الأصلية القديمة الواضحة. وأعتقد أنني مرارا وكرارا شرحت لكم طريقتي في التعامل مع أحاديث الغيبة والظهور، من أنني لا أعتمد على أحاديث المخالفين، ولا أعتمد في تأسيس رؤيتي على الأحاديث التي لم ترد في كتبنا الأصلية القديمة، إنما أؤسس رؤيتي وأؤسس الخارطة لأحداث الغيبة والظهور وفقا للأحاديث المحكمة الواضحة الصريحة في كتبنا القديمة الأصلية. أما بقية الأحاديث أنا لا أرفضها، وإنما أجعلها في حاشية مضمون تلك الأحاديث، لكنني قرأت نماذج من تلك الأحاديث كي أبين لكم من أين نشأت صورة السيناريو الأول، وهو أن السفياني سيؤذي شيعة العراق عموما. نشأت الصورة من هذه الروايات. أذهب بكم إلى غيبة الطوسي وإلى رواية مهمة وقد تحدثت عنها بالتفصيل في حلقات سابقة من حلقات هذا البرنامج. نذهب إلى فاصل. عن أبي خالد الكابولي قال: سألت أبا جعفر باقر العلوم صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا فقال يا أبا خالد، النور والله الأئمة من أهل محمد صلوات الله عليه إلى يوم القيامة، وهم والله نور الله الذي أنزل، وهم والله نور الله في السماوات وفي الأرض. والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار، وهم والله ينورون قلوب المؤمنين ويحجب الله عز وجل نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبهم. والله يا أبا خالد لا يحبنا عبد ويتولانا حتى يطهر الله قلبه، ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسلم لنا ويكون سلما لنا. فإذا كان سلما لنا سلمه الله من شديد الحساب، وآمنه من فزع يوم القيامة الأكبر.
غيبة الطوسي، الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي، بيروت لبنان، صفحة 279، بسنده عن عمر بن أبان الكلبي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: كأني بالسفياني أو بصاحب السفياني، قطعا الترديد من الراوي. الواضح في أحاديثنا فإن السفياني لا يأتي إلى العراق بشخصه، وإنما يبعث رجالا من قادته من أعوانه. كأني بصاحب السفياني قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة. الرحبة المكان الواسع. إذا كنا نتحدث عن الكوفة القديمة فإن رحبة الكوفة هي مساحة مفتوحة في وسط المدينة، تكون من جهة دار أمير المؤمنين التي بقيت آثارها إلى يومنا هذا، مساحة مفتوحة في جهة دار أمير المؤمنين، تلك التي يقال لها رحبة الكوفة، وقد تسمى أيضا برحبة علي نسبة إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، لأنه طالما ما كان يلتقي بشيعته في هذا المكان، وحينما يريد أن يجمع الجند للخروج للقتال في بادئ الأمر يجمعهم في الرحبة هذه، وبعد ذلك يأمرهم بالانتقال إلى موضع النخيلة. لكن المراد من الرحبة هي الساحة الواسعة العريضة. كأني بصاحب السفياني قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة، فنادى مناديه من جاء برأس رجل من شيعة علي فله 1000 درهم. هذا يعني أن الذين يقطنون النجف والكوفة
ما هم من شيعة علي في نظر السفياني، في نظر صاحب السفياني. لماذا؟ لأنهم قد بايعوا السفياني. هو يبحث عن شيعة علي الذين هم في حال انتظار لإمام زمانهم، وهم رافضون للسفياني ورافضون لشيعة النجف والكوفة الذين بايعوا السفياني بأمر مراجع النجف وكربلاء. فشيعة النجف والكوفة يعدون هؤلاء أعداء لهم، ولذا حين يعلن صاحب السفياني جائزة لقطع رؤوس أولئك الذين لا وجود لهم بشكل ظاهر، فمن كان عارفا بأحد منهم فإنه سيبلغ قوات السفياني كي يقطعوا رأسه وينال الجائزة بسبب تعاونه مع القوات السفيانية. وما هذا بشيء غريب على البتريين والمرجئيين؟ كأني بصاحب السفياني قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة، فنادى مناديه من جاء برأس رجل من شيعة علي فله 1000 درهم، فيثب الجار على جاره ويقول هذا منهم، فيضرب عنقه ويأخذ 1000 درهم، أما إن إمارتكم يومئذ لا تكون إلا لأولاد البغايا. ثم يأتي الحديث عن صاحب البرقع. هذه الرواية مرت علينا في حلقات سابقة في هذا البرنامج وتحدثت عنها بشكل مفصل، لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم. اللقطة المهمة هي هذه، من أن قائد جيش السفياني سيستقر في النجف، ومن أن مراجع النجف، ومن أن شيعة النجف ستبايع السفياني وسيعينون السفيانية في البحث عن المنتظرين لإمام زمانهم من شيعة علي صلوات الله وسلامه عليه. الرواية واضحة وصريحة جدا في المضمون الذي حدثتكم عنه بشكل إجمالي. إذا أردتم التفصيل فعودوا إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع التي تناولت فيها الرواية وشرحتها بشكل مفصل كامل. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق عن أبيه الباقر صلوات الله عليهما، عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: كيف بكم إذا فسد نساؤكم وفسق شبانكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ فقيل له: ويكون ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم،
وشر من ذلك. كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قيل يا رسول الله ويكون ذلك؟ قال نعم وشر من ذلك. كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟
من المصدر نفسه، من الجزء 52 من بحار الأنوار، صفحة 343، لقطة من حديث طويل يبدأ في صفحة 341، إنه الحديث 91 نقله المجلسي عن تفسير العياشي عن عبد الأعلى الحلبي عن إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه. إمامنا الجواد يقول: لكأني أنظر إليهم مصعدين من نجف الكوفة. هذه الرواية مرت علينا وشرحتها بشكل مفصل، لذا سأذهب إلى موطن الحاجة منها. إمامنا الجواد يقول، وأنا أقرأ من صفحة 344: وعلى الكوفة خندق مخندق. قلت: من هو القائل؟ إنه عبد الأعلى الحلبي الذي يحدثنا عن إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه. قلت: خندق مخندق. قال: إي والله، حتى ينتهي إلى مسجد إبراهيم عليه السلام بالنخيلة فيصلي فيه ركعتين. الحديث عن إمام زماننا صلوات الله عليه. فيخرج إليه من كان بالكوفة من مرجئها، إنهم شيعة المراجع، فيخرج إليه من كان بالكوفة من مرجئها، أصحاب العمائم، إنهم مراجع النجف وكربلاء ومن يشايعهم. فيخرج إليه من كان بالكوفة من مرجئها وغيرهم من جيش السفياني. السفياني مستقر في النجف في الكوفة، ويخرجون معه لقتال صاحب الأمر. من؟ أصحاب العمائم، إنهم مرجئة الشيعة. فيخرج إليه من كان بالكوفة من مرجئها وغيرهم من جيش السفياني، فيقول لأصحابه: استطردوا له. ثم يقول: كروا عليهم. قال أبو جعفر إمامنا الجواد: لا يجوز والله الخندق منهم مخبر. الرواية صريحة وواضحة في أن شيعة النجف وكربلاء سيكونون مع السفياني، وحينما تكون النجف وكربلاء مع السفياني يعني أن شيعة العراق ستبايع السفياني، وهذا ما يحدثنا عنه إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه. صفحة 387، رقم الحديث 204، عن أبي خالد الكابولي عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه. إمامنا السجاد يتحدث عن حركة القائم من الحجاز باتجاه العراق إلى أن يقول: ثم يسير الإمام الحجة يسير حتى ينتهي إلى القادسية. القادسية موطن معروف في العراق، موطن قريب من النجف، حتى ينتهي إلى القادسية. وقد اجتمع الناس بالكوفة وبايعوا السفياني. من هم هؤلاء؟ هل هم أكراد السليمانية وأربيل، أم أنهم سنة الأنبار وتكريت والموصل؟ هؤلاء هم شيعة البصرة والناصرية والعمارة، إنهم شيعة السماوة والديوانية والحلة وكربلاء والنجف. ثم يسير إمام زماننا الحجة بن الحسن حتى ينتهي إلى القادسية، وقد اجتمع الناس بالكوفة وبايعوا السفياني. لاحظتم أن الأحاديث التي تحدثت عن ذبح السفياني لشيعة الكوفة لا تخلو من خلل واضطراب، أما هذه الأحاديث واضحة، واضحة جدا، واضحة وصريحة. ثم يسير إمام زماننا حتى ينتهي إلى القادسية، وقد اجتمع الناس بالكوفة وبايعوا السفياني. مراجع النجف وكربلاء، على علم من أن الإمام في الطريق إليهم، فعجلوا بإصدار الفتاوى والبيانات كي تبايع الشيعة السفياني، وإلا كيف يحصل هذا؟ ثم يسير إمام زماننا حتى ينتهي إلى القادسية، وقد اجتمع الناس بالكوفة وبايعوا السفياني. الحديث 205 في الصفحة نفسها، الحديث عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: يقدم القائم حتى يأتي النجف، فيخرج إليه من الكوفة من؟ جيش السفياني. يخرج إليه من الكوفة ليس خائفا، إنه مطمئن، لأن الكوفة قد بايعته، وإلا لو كان خائفا من أهل الكوفة والنجف من أنهم سيناصرون إمامهم لخرج من الكوفة احتياطا من دون أن يصاحبه أهل الكوفة. دققوا في كلمات الرواية: يقدم القائم حتى يأتي النجف، فيخرج إليه من الكوفة من؟ جيش السفياني وأصحابه. أصحابه مراجع النجف والناس معه، عامة شيعة العراق الذين بايعوا السفياني، كما في الرواية التي قرأتها عليكم قبل قليل. يقدم القائم حتى يأتي النجف، فيخرج إليه من الكوفة جيش السفياني وأصحابه. أصحاب السفياني، أصحاب السفياني أصحاب العمائم، والناس معه، وذلك يوم الأربعاء، فيدعوهم الإمام، يدعوهم ويناشدهم حقه، ويخبرهم أنه مظلوم مقهور، ويقول: من حاجني في الله فأنا أولى الناس بالله، إلى آخر خطبته التي ذكرتها الروايات والأحاديث. فماذا يقولون له بعد أن يخطب فيهم؟ ارجع من حيث شئت، لا حاجة لنا فيك، وقد خبرناكم واختبرناكم إلى آخر الرواية. الرواية بعد ذلك تقول الإمام يعود إليهم يوم الجمعة، لأن الواقعة التي مرت كانت في يوم الأربعاء، والإمام لا يبدأهم بقتال، هم يبدأون بقتال ويقتلون بعض أصحاب الإمام إلى آخر الرواية. هذه الروايات واضحة وواضحة جدا وصريحة وبينة من أن شيعة العراق سيبايعون السفياني، سيناصرون السفياني. نذهب إلى فاصل. عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال قلت له ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الأول؟ قال لآية في كتاب الله عز وجل لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال قلت وما يعني بتزايلهم؟ قال ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين، فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتله. مثلما قلت لكم موضوع السفياني موضوع متشعب، وقد وردت بخصوصه الروايات الكثيرة والأحاديث الوفيرة. ما عرضته لكم هو نماذج من الأحاديث، ألخص المطلب في النقاط التالية: أولا، أحاديث كتب المخالفين لا شأن لي بها. ثانيا، أحاديثنا التي في كتبنا بالإجمال تتحدث عن مسارين، عن صورتين. صورة تقول من أن السفيانية سيؤذي عامة شيعة العراق، ومن أن الشيعة سيكونون في مواجهته. الروايات التي تحدثت عن هذا المضمون لا يخلو بعضها من اختلال، ولا أريد أن أدخل في تفاصيل اختلالها، ليس عندي من وقت كاف للخوض في مثل هذا المطلب. لابد أن أعود إلى الروايات وأن أقرأها وأن أشخص مواضع الخلل فيها، وهذا لا أعتقد أنه ضروري، لأن الإجابة إجابة إجمالية. أما الصورة الثانية، السيناريو الثاني، وهو الذي أذكره دائما في أحاديثي، من أن السفيانية سيؤذي بعض شيعة العراق، أما الأعم الأغلب من شيعة العراق سيبايعون السفياني. النجف ستكون مفتوحة لجيش السفياني ومرحبة به. هذا الأمر نحن لا نستغربه أبدا. موقف النجفي، وأتحدث عن شخص السيستاني في اللقاء السري الذي دار فيما بينه وبين عمرو موسى، وعمرو موسى تحدث عن ذلك في مذكراته وحتى في اللقاءات التلفزيونية، وحدثتكم عن هذا الموضوع، لا أريد أن أكرر كلامي بهذا الشأن. العلاقة الواضحة المتينة ما بين السيستاني والسعودية ودول الخليج، هذه قضية لا تخفى على أحد. الموقف السيستاني من النواصب والمخالفين بشكل عام، تأييده المنقطع النظير للضباط البعثيين ولفدائيي صدام، وهذا الكلام عرضته لكم بالوثائق، تأييده للكيانات السنية السياسية بنحو أعطاها أكثر مما تستحق، إلى كل التفاصيل التي قام بها وكانت النتائج لصالح البعثيين ولصالح النواصب وأعداء أهل البيت، وهذه القضية واضحة. هذه المقدمات هي التي تجعلني أتحدث عن السيناريو الثاني. قد يقول قائل: ليس هناك من دليل على أننا في زمان قريب من زمان السفياني، وليس هناك من دليل على أننا في زمان قريب من زمان ظهور الحجة ابن الحسن صلوات الله عليه. إذا كان الحديث عن دليل قطعي فإننا لا نملك هذا الدليل، لكن إذا كان الكلام على وجه التقريب، وإذا كان الكلام وفقا لما أرشدونا إليه من أن نتوقع الفرج صباحا ومساء، ووفقا لما جاء في أحاديثهم من أن ظهور الإمام سيكون مباغتا مفاجئا، إذا كان الحديث بهذا الاتجاه فإننا في زمان قريب من زمان ظهور السفياني، وحينئذ سنكون في زمان قريب من زمان ظهور الحجة ابن الحسن. أقرب لكم الفكرة. إذا أردنا أن نعود إلى الماضي، وأردنا أن ندرس التأريخ الشيعي في إيران والعراق،
لم نعهد في التاريخ الشيعي الإيراني والعراقي أن تنشأ حكومة شيعية دينية في إيران مثلما نشأت الجمهورية الإسلامية الإيرانية. لم نعهد هذا في كل تاريخ إيران، وفي الوقت نفسه هناك الدولة اليهودية المستعلية في فلسطين. لم يمر هذا في التاريخ. عودوا إلى كتب التاريخ. اليهود غادروا فلسطين قبل 2000 سنة بشكل واضح، وهذا أمر يعرفه المطلعون على تفاصيل تاريخ اليهود وعلى تفاصيل تاريخ فلسطين. بقيت بقايا من اليهود في فلسطين، أما أن تكون لهم دولة مستعلية هي أقوى الدول في المنطقة كلها عسكريا اقتصادية سياسية علمية إعلامية مخابراتية، حتى بات الجميع يخطبون ودها، دولة مستعلية متمكنة قوية جدا. لم يكن هذا في التاريخ. عودوا إلى التاريخ واقرأوا التاريخ بدقة. في فلسطين دولة يهودية مستعلية مثلما تحدثت الآيات الأولى من سورة الإسراء. متى تأسست هذه الدولة؟ في زمن قريب، في زمن قريب، 1948. متى بدأت طلائع الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ 1962. المدة الزمانية قريبة جدا، 1948 تأسست الدولة الإسرائيلية واستعلت، استعلت بشكل غريب في مدة زمنية يسيرة، استعلت واستولت. طلائع الجمهورية الإسلامية بدأت سنة 1962 إلى أن تأسست سنة 1979. دولة يهودية مستعلية في فلسطين، دولة شيعية دينية في إيران. هل هناك من توقع أن الشيعة يحكمون العراق بمنهج عباسي؟ بعيد جدا عن الأذهان. وها هم شيعة العراق بأحزابهم القطبية ومجموعاتهم العباسية يحكمون العراق. لا هم مع إيران ولا هم يضادون إيران، هناك وهناك. دولة شيعية دينية في إيران، وهذا ما حدثتنا الروايات عن من أن حكومة شيعية دينية
ستكون في إيران زمان ظهور السفياني وزمان ظهور إمام زماننا، ودولة مستعلية يهودية في فلسطين، وحكم عباسي شيعي في العراق ما بين الكوفة وبغداد، وها هو موجود أمام أعيننا، وفتنة شامية مضطربة مضطرمة، وها هي الفتنة الشامية المضطربة المضطرمة، والرايات متعددة مختلفة فيها، الحكومة السورية لا تستطيع أن تسيطر على سوريا بشكل حقيقي، المعارضة كذلك لا يستطيعون أن يسيطروا على سوريا بشكل حقيقي، فالنظام السوري قائم موجود، المعارضة قائمة موجودة، نظام بشار الأسد لا يستطيع أن يقضي على المعارضة، الحركات الإرهابية موجودة، دول المنطقة كلها تتدخل في سوريا، فتنة غريبة لم يمر في تاريخ سوريا كهذا الذي يمر فيها. مرت فتن كثيرة في بلاد الشام، لكن أن مرت فتنة كهذه التي تعيشها سوريا لا أعرف شيئا من هذا في كتب التاريخ، وأقول هذا عن اطلاع وعن خبرة. كل هذا قد اجتمع في زمان واحد، حكومة شيعية دينية في إيران، وقد انبثقت من قم، الروايات والله هكذا حدثتنا، حكومة شيعية عباسية في العراق ما بين الكوفة وبغداد، وتكون بعد زوال الحكم المرواني، وعلامة واضحة مسير الناس إلى زيارة الحسين، الروايات هكذا أخبرتنا، دولة إسرائيلية مستعلية في فلسطين تزداد علوا يوما بعد يوم، تزداد قوة يوما بعد يوم، فتنة شامية مستحكمة ومستحكمة، كلما أرادوا أن يغلقوا نافذة من نوافذها فتحت أبواب وأبواب، أليست هكذا حدثتنا الروايات؟ حراك تركي منذ أن سقطت الدولة العثمانية لم يكن لتركيا حراك كهذا الحراك، لقد انتشرت تركيا في كل مكان، أصابعها تتحرك في العراق، أياديها تتوغل في سوريا وحتى في لبنان، آثارها وصلت إلى مصر، أما في شمال أفريقيا في ليبيا وغير ليبيا فتركيا رقم صعب، في البحر المتوسط في قبرص وغير قبرص، جموع الأتراك من أنصاري حكومة أردوغان في الدول الأوروبية، في دول الاتحاد الأوروبي، لهم ما لهم من تأثير سياسي اقتصادي إعلامي في الأجواء الأوروبية. تركيا في حالها اليوم لم تكن ولا بنسبة 1% عبر السنين منذ أن سقطت الدولة العثمانية وتأسست تركيا العلمانية. التغيير السريع والغريب في السعودية. قد يقول قائل من أن الحكومة السعودية قوية، وهذا صحيح، لا يستطيع أحد أن ينكر ذلك، لكن التغيير السريع والغريب والعجيب الذي طرأ على السعودية ينبئ في الوقت نفسه عن أن الحكومة قوية، لكنه ينبئ في الوقت نفسه عن وجود ثغرات في البنية الدينية، في البنية السياسية، في البنية الاجتماعية في هذا البلد، إذ يمكن في لحظة من اللحظات في قادم الأيام تتسع هذه الثغرات ويتهاوى الحكم السعودي، لا أقول إلى الأرض، لكنه يتهاوى ضعيفا، يتشتت حال السعودية مثلما حال العراق متشتت الآن، حيث أن الضعف سيسري في كل جهاتها وفي سائر دول المنطقة، إلا الدولة الإسرائيلية ستبقى قوية، ستبقى قوية ومستعلية إلى زمان الظهور الشريف. كل هذه التفاصيل التي ذكرت في الروايات واجتمعت في آن واحد، ألا تدفعنا إلى أن نتوقع أن ظهور السفياني على الأبواب؟ وإذا كان ظهور السفياني على الأبواب، هذا يعني أن ظهور إمام زماننا على الأبواب. أنا لا أقول هذا الكلام بشكل قطعي، لكنني عرضت الحقائق بين أيديكم، وأنتم تعاملوا مع هذه المعطيات بمنطق سليم وبتدبر، أليست النتائج التي ستصلون إليها هي النتائج التي أحدثكم عنها الآن؟ نذهب إلى فاصل. عن أبي بصير، عن أبي عبد الله صادق العترة صلوات الله عليه، في قول الله عز وجل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فقال: طاعة الله ومعرفة الإمام. عن أبي بصير قال: قال لي أبو جعفر باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه: هل عرفت إمامك؟ قال قلت إي والله قبل أن أخرج من الكوفة. فقال حسبك إذا.
السؤال الذي أوجهه إليكم بعد كل هذه التفاصيل، أقصد التفاصيل التي عرضتها بخصوص السفياني وبخصوص شيعة العراق وبخصوص موقف النجف وكربلاء، وكذلك أقصد التفاصيل التي أشرت إليها مما تحقق على أرض الواقع في منطقة الظهور في إيران، في العراق، في فلسطين، في سوريا، في تركيا، في السعودية، وهكذا في بقية المنطقة. السؤال الذي أسألكم إياه: أليس من المنطق العقائدي، إنني أتحدث عن المنطق العقائدي، أليس من المنطق العقائدي ونحن في زمن الانتظار وفي زمن التمهيد لمشروع إمام زماننا أن نأخذ هذه القضايا وهذه المطالب بنظر الاعتبار؟ لا أقول أن نتعامل معها بشكل قطعي بدرجة 100%، ولكن أن نتعامل معها بمستوى عال من التوقع. المعطيات هي التي تحدث عن نفسها بنفسها، ومثلما بينت لكم من أنني لا أعتمد على أحاديث المخالفين ولا أعتمد على أحاديثنا الشيعية التي لم ترد في كتبنا الأصلية القديمة، لا أنكرها، أضعها في الحاشية، إنني أعتمد على الأحاديث الصحيحة الثابتة الواردة عنهم في كتبنا الأصلية القديمة. هذه المضامين من كلماتهم، من رواياتهم وأحاديثهم. المنطق العقائدي هو الذي يلزمني أن أتحدث بهذه الطريقة. ما أصر عليه من أن موقف شيعة العراق سيكون بجانب السفياني وشيعة العراق سيحاربون صاحب الزمان، القرائن الشواهد في الروايات وعلى أرض الواقع هي التي تقودني إلى ذلك. قطعا أنا لا أقول هذا الكلام بشكل قطعي بدرجة 100%، والذي أسعى إليه أن أنبه الشيعة لهذه العاقبة السيئة التي بإمكانهم أن يغيروها. هناك أكثر من سيناريو. الأئمة تحدثون عن
أكثر من سيناريو. لماذا؟ كي ينبهونا إلى أنه بإمكاننا أن نغير واقعنا، وهذا هو السبب الرئيس الذي يدفعني للحديث دائما عن هذا السيناريو. أريد أن أنبه الشيعة إلى العاقبة المخيفة، أن تكون الشيعة مبايعة للسفياني ومناصرة للسفياني ضد إمامها. أية عاقبة هذه بعد كل هذا العناء يا شيعة العراق؟ بعد كل هذا العناء تنحصرون السفياني؟ لماذا؟ أنا أقول لكم لماذا. السبب أصحاب العمائم في النجف وكربلاء. مشكلتكم هنا، ابتعدوا عن هؤلاء حينئذ ستجدون الطريق الصحيح إلى إمام زمانكم. ما دمتم تربطون أنفسكم بهؤلاء الكذابين الذين يعادون صاحب الزمان ويقولون لكم نحن نوابه وهم لا يفقهون شيئا من معرفة إمام زمانه ولا من معرفة فقهه وأحكامه وثقافته وتفسيره وعقائده، ما دمتم على رباط مع هؤلاء فتوقعوا أن تناصروا السفياني وتوقعوا أن تحاربوا إمام زمانكم. وقت الحلقة انتهى، أتمنى أن يكون الجواب نافعا ومفيدا. نلتقي غدا في حلقة جديدة وفي جواب على سؤال جديد. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.